بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول سهل بن زياد، وقد كنا قد تعرضنا إلى أن الأقوال في سهل متعددة، حتى أن الرجالي الواحد قد اختلف رأيه في سهل بين كتاب وكتاب. كنا نبدأ أولا باستعراض الوجوه التي استند إليها القائلون بذم سهل بن زياد وبضعفه، وقد عرضنا الوجه الأول وهو ما جاء في كلمات النجاشي، وصل بنا الحديث إلى ثاني هذه الوجوه وهو نص الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الفهرس على ضعفه، حيث قال عنه ضعيف. قلت بأن تعبير الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه بأنه ضعيف فيه ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون هذا التعبير مطلقا شاملا لضعف الشخص والحديث. الثاني أن يكون اللفظ منصرفا في مثل المقام لضعف الشخص. الثالث أن يكون هذا اللفظ نصا في التضعيف. على أي حال، سواء بني على أي واحد من المحتملات الثلاثة، الأول، الثاني، الثالث، ستكون النتيجة هي تمامية دلالة العبارة على المدعى، والحكم بكون سهل بن زياد ضعيفا. نعم، ربما تمنع المحتملات الثلاثة المذكورة ويبنى على انصرافها للرواية وليست للراوي، ولا أقل من لزوم حملها على ذلك لوجود قرينة موجبة لذلك، وهي ما جاء في كتاب الاستبصار. الشيخ الطوسي ذكر سهلا في كتابه الاستبصار في باب أنه لا يصح الظهار بيمين في ذيل الحديث 935، وعلق على الخبر بكون راويه سهل بن زياد وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار. المدعى كيف نستظهر من هذه العبارة أن الحديث ليس تضعيفا لسهل، وإنما هو تضعيف لروايته، على أساس أن موجب التضعيف عند نقاد الأخبار هو الروايات وليس الرواة، ولهذا عبر بقوله نقاد الأخبار ولم يعبر بالرجاليين، إذ لو كان مقصوده الراوي لعبر بالرجاليين. الحاصل، تعبير الشيخ الطوسي بنقاد الأخبار يكشف عن كون المنظور هو الرواية وليس الراوي كما لا يخبر. وفقا لما ذكر، سوف يكون التضعيف الصادر من الشيخ الطوسي رضي الله عنه متوافقا مع التضعيف الصادر من النجاشي، فيكون حينئذ محمولا على ما تقدم بيانه في كلام النجاشي، لكونه ناظرا إلى ماذا؟ لكونه ناظرا للحديث لا للشخص نفسه، فلا ينفع في إثبات المدعى. إذن النتيجة أن التضعيف الصادر من الشيخ تضعيف للرواية وليس التضعيف ناظرا للراوي، وإنما نحن بصدد الحديث عن تضعيف الراوي لا تضعيف الرواية. إلا أن يقال بأن ديدن أهل الأخبار هو الرواة للمرويات، فينصرف اللفظ إن لم يكن نصا إلى الشخص، فيصلح للدلالة على المدعى فتأمل. ثم قد يدفع تضعيف الشيخ الطوسي رحمه الله لسهل بن زياد في الفهرس بتوثيق الشيخ الطوسي إياه في الرجال، فعندها إما أن يقدم الثاني وهو الرجال لتأخره في التأليف فيكون المتأخر بمثابة الناسخ للمتقدم، أو يلتزم بعدم وجود ما يوجب ترجح أحدهما على الآخر فيتساقطان. خب، على أي سوف تكون لنا عودة لتنقيح هذه النقطة في أو عند حديثنا عن وجوه المدح والتوثيق إن شاء الله. الثالث من الوجوه التي تذكر في المقام لتضعيف سهل بن زياد استثناء ابن الوليد له من كتاب نوادر الحكمة، ومتابعة الصدوق وأبي العباس بن نوح له، ولم يستشكلوا على ابن الوليد في استثنائه كما استشكلوا عليه في استثناء محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني لأنه على ظاهر كان على ظاهر العدم. تقريب هذا الوجه أن يقال إن المستفاد من عدم استثناء ابن الوليد شخصا روى عنه مؤلف كتاب نوادر الحكمة دال أو يدل على وثاقته، كما أن استثناء ابن الوليد شخصا من الأشخاص يشير إلى ضعفه، وقد استثنى ابن الوليد سهلا فيثبت ضعفه حينئذ. وبعبارة ثانية، لقد استثنى ابن الوليد من الكتاب المذكور كل من كان ضعيفا عنده نوادر الحكمة، ومن ضمن المستثنين سهل بن زياد فيثبت ضعفه حينئذ. يلاحظ على هذا الوجه أولا بأن هذا الوجه يعتمد على أن يكون مسلك ابن الوليد في حجية الخبر والوثاقة، لكن الصحيح أن ابن الوليد كبقية قدماء علمائنا من القائلين بالوثوق لا الوثاقة. ثانيا، إن تمامية هذا الوجه تعتمد على تحديد المقصود من الاستثناء الصادر من ابن الوليد وما يدل عليه، بمعنى هل أن المنظور في الاستثناء هو الرواية فيكون استثناء ابن الوليد الروايات المنقولة بواسطة هؤلاء المستثنين، أم أن الاستثناء منظور فيه الرواة فيكشف عن تضعيف لهم وعدم قبول بمروياتهم؟ لا يخفى مدى الفرق بين المحتملين والثمرة الكبيرة المترتبة على ذلك. وعلى أي حال، إنما يصلح هذا الوجه الثالث لو كان المنظور في الاستثناء والثاني وهو الرواة للروايات، أما لو كان المنظور هو الروايات فالوجه المذكور لا يصلح لإثبات المدعى. والمحقق في محله أن المستفاد من الاستثناء هو الروايات وليس الرواة، ويشهد لذلك استثناؤه لمحمد بن عيسى بن عبيد، لكن بلحاظ خصوص رواياته عن يونس. وعلل ذلك بأنه لم يروي عن يونس بدون واسطة، كما يتعرض لذلك في محله. إذن النتيجة: الاستثناء المذكور ناظر للرواية وليس ناظرا للراوي، وبالتالي يكون أجنبيا عن المدعي. الغريب من السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه كيف جعل هذا الأمر استثناء ابن الوليد واحدا من أمارات التضعيف، مع أن السيد الخوئي لا يقبله في الموارد الأخرى ولا يعول عليه. الرابع من الوجوه التي ذكرت لإثبات ضعف سهل بن زياد، ذكر الكشي عن علي بن محمد القتيبي عن الفضل بن شاذان أنه كان يقول في أبي الخير صالح بن سلمة: أبي حماد الرازي كما كني. وقال: كان أبو محمد الفاضل يرتضي ويمدح ولا يرتضي أبا سعيد الآدمي ويقول هو الأحمق. تقريب دلالة هذه العبارة على المدعى أن يقال أن الفاضل في مقام تمييز الرواة من حيث القبول والعدم، ارتضاؤه شخصا يعني شهادته بكونه مقبول الرواية فيعتمد عليه، عدم الارتضاء يعني عدم مقبوليته لروايته. ومن الواضح أن الاعتماد على الرواية يعني كون الراوي ثقة وإلا لم يعتمد عليه. النتيجة أن ذم الفاضل كاشف عن كون الشخص غير مرتضى عند الفاضل، وبالتالي لا يكون مقبول الرواية. يلاحظ عليه أولا بأن تمامية الوجه المذكور تعتمد على أن يكون مسلك الفاضل حجية خبر الثقة وليس مسلك الفضل الوثوق. والصحيح أن الفضل من القائلين بالوثوق لا الوثاقة، لأنه لا يختلف عن بقية القدماء، وقد عرفت منا قبل قليل أن القدماء على كون على مسلك الوثوق. ثانيا، إن الذيل الوارد في كلامه بتوصيفه سهلا بكونه الأحمق يمنع من كون الارتضاء وعدمه موردهما التوثيق والتضعيف، بل الظاهر أنه ناظر للمنهج والمسلك المتبع، بحيث رمي بالغلو أو لعدم اعتنائه في النقل فيروي عن الضعفاء أو غير ذلك، خصوصا بملاحظة أن المعهود من إطلاق لفظ الأحمق للتنبيه على البلادة وليس إطلاق لفظة الأحمق للدلالة على الفسق بل ولا على فساد العقيدة. نقول عن بليد لا يحسن التصرف، تصرفاته غير موزونة، ولذلك لكونه لا يحسن التصرف بليد تصرفاته غير موزونة نراه يروي عن الضعفاء أو يروي عن المجاهيل، يروي المراسيل، يروي ما شد أو ما تضمن ما لا يقبل، يقال عنه بأنه أحمق. إذن النتيجة أن هذا التعبير خب لا يدل على التوثيق والتضعيف، وإنما يشير إلى أن هذا الرجل منهجيته المتبعة منهجية غير دقيقة أو غير قويمة ولا صحيحة. أيضا على أن يعني كأمر ثالث إن التأمل في دلالة عدم الارتضاء على القدر مجال واسع، يعني عندما يقول ليس مرضيا هل يدل على قدحه فيه؟ لا يدل على كونه قدحا، بل هو معنى غير ظاهر في هذا الجانب، فالنتيجة لا مجال للقبول. طبعا ده كل بعد الفراغ عن تمامية ما حكي عن كون الفضل قد عبر بالأحمق سندا. أما لو كنا بأن هذا التعبير غير تام سندا وبالتالي الخبر المدخول لا يدخل دائرة الحجية لعدل البناء على عدم وثاقة الكتيبي فلا مجال للالتزام حينئذ. النتيجة أن الوجه الرابع أيضا فيه مجال للمناقشة. الخامس تضعيف ابن الغضائر إياه، تضعيف ابن الغضائر إياه. قال ابن الغضائر كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمدح. تمامية هذا الوجه تعتمد على التالي: واحد صحة نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضائر، وإلا لو شكك في صحة نسبة الكتاب لابن الغضائر فلا مجال للاستناد بهذا الوجه، لأن مصدر التضعيف كتاب الضعفاء لابن الغضائر، فإذا منعنا حينئذ من ثبوت التضعيف. اثنين أن تكون تضعيفات ابن الغضائر حسية ليست حدسية، ناشئة من خلال دراسة ابن الغضائر كتاب شخص ورواياته. لا، إذا كانت القضية أنها ناشئة من هكذا أمر فلا يعول على تضعيف ابن الغضائر. أما لو كانت ناشئة من خلال متابعة ابن الغضائر لكلمة لحال الرجل نقلا أو شهادة كابرا عن كابر اختلف الأمر. ثلاثة أن يكون قوله فاسد الرواية والمذهب، في قوله كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب، فاسد الرواية والمذهب تكون من باب عطف نسق وليست عطف بيان. كان ضعيفا جدا كأنه قال وفاسد الرواية وفاسد المذهب. اللي قبل الكتيبي. طيب لو تم الأمران الأولان فثبت صحة نسبة الكتاب لابن الغضائر، وثبت أن تضعيفات ابن الغضائر حسية وليست حدسية. الأمر الثالث وهو أن قوله فاسد الرواية والمذهب عطف نسق وليس عطف بيان، هذا التعبير غير تام. لماذا؟ لأن ظاهر العبارة أن قوله فاسد الرواية والمذهب عطف بيان على قوله كان ضعيفا جدا، ومع كونه عطف بيان يكون التضعيف منصبا على روايته وليس على شخصه، فلا يكون دالا على المدعى. إذن تحصل من خلال ما قدمنا أنه لم يتم من وجوه التضعيف لسهل بن زياد إلا خصوص تضعيف الشيخ الطوسي رحمه الله له في كتابه الفهرست بالبيان الذي قدمنا ذكره ونقله. هذا تمام الحديث في هذا الجانب. كلامنا بعد ذلك في مسألة التوثيق التي ذكرت له. أما وجوه التوثيق والمدح فهي التالي: الأول، توثيق الشيخ الطوسي رحمه الله له في كتابه الرجال، حيث نص على ذلك عندما ذكره في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام وقال عنه أنه ثقة. كتاب الرجال هذا الوجه صريح في الوثاقة. لماذا؟ لأن ما صدر من الشيخ رحمه الله نص في ذلك، لكنه قد نوقش في هذا الوجه بما ذكره ابن داود في رجاله، حيث ذكر ابن داود سهلا في القسم الثاني من الرجال، وهو القسم الذي أعده لذكر الضعفاء. واضح؟ طيب. وأشار ابن داود إلى أن لفظة ثقة غير موجودة في نسخته من رجال الشيخ قدس الله سره، التي هي بخط الشيخ الطوسي نفسه، وبالتالي يقوى احتمال في المقام، وهو أن لفظة ثقة قد زيدت من قبل النساخ واشتباههم وليست صادرة من الشيخ نفسه. وعليه هل يرجح قول ابن داود بكونه كان يملك نسخة بخط الشيخ رحمه الله، أم يكون المورد من صغريات تعارض النسخ وبالتالي ينظر لأيهما يكون الترجيح؟ خلاف بين الأصحاب وأقوال بينهم. بعض الأعلام قدس الله سره التزم بتقديم قول ابن داود والعلامة في مثل هذه الموارد، لأن كتب الشيخ والنجاشي وصلتهما مصححة، مضافا لتصريح ابن داود غير مر بوجود كتابي الشيخ رحمه الله عنده بخط يده، فيكون الترجيح لا. بينما اختار العلامة المامقاني الترجيح لنسخ القدماء الموجودة بأيدينا على نسخ المتأخرين. أما السيد الخوئي رضي الله عنه فاختلفت رؤيته في مثل المقام، يعني إذا حصلت المعارضة في هكذا موارد، مرة يلتزم التوقف وأخرى لا يجعل قيمة لما جاء في نسخ المتأخرين، وثالثا يعمد إلى ترتيب تعارض النسخ وهكذا. وكأن هذا التفاوت من السيد الخوئي يعود إلى دراسة كل مورد مستقلا عن الآخر، فينظر فيه وهل يوجد ما يوجب تقديم وترجيح ما جاء في نسخ المتأخرين، أم أن موجبات الترجيح تقف في صف ما جاء في نسخ القدماء الموجودة بأيدينا، أم أنه لا يوجد ما يستوجب الترجيح لإحدى النسختين على الأخرى. وفقا لما قدم سوف يكون في البين احتمال ثالث، مفاده النظر في كل مورد بحسب، وبالتالي عدم البناء على ضابطة كلية، فيدرس كل مورد مورد، ومن ثم يقرر بعد النظر في موجبات التقديم لأي من النسختين كما لا يخفى. إذن سوف يكون الاعتماد على التوثيق الموجود في كلمات الشيخ رحمه الله مبني على ما هو المختار في مثل هذه الحالة، وبالتالي ترتيب الأثار. طبعا هذا كله مع غض الطرف عن كون التوثيق الصادر من الشيخ رحمه الله معارض بالتضعيف الصادر منه أيضا، وقد عرفت منا هذا عندما أشرنا إلى وجوه التضعيف كما لا يخفى. طبيعي نحتاج إذن إلى التوفيق حينئذ بين ما دل على التضعيف وما دل على التوثيق، وبالتالي شهادة الشيخ أيهما التي تقبل، ما دلت على التوثيق أم ما دلت على التضعيف. الوجه الثاني من الوجوه التي استند لها في مقام التوثيق، قال: قد أكثر الشيخ الطوسي رحمه الله النقل عنه في كتابيه التهذيبين، عادة التهذيب والاستبصار، من دون أن يناقش في وثاقته، مع أننا نجد أن الشيخ رضي الله عنه قد ناقش في وثاقة غيره، وهذا يستكشف من كونه ثقة، إذ لو لم يكن كذلك لناقش فيه كما ناقش في غيره. جوابه: هذا الوجه يبتني على كبرى، وهي أن الشيخ رحمه الله قائل بحجية خبر الثقة، ليستكشف من عدم مناقشته في شخص ارتضاؤه حديثه وقبوله لروايته. لكن لو كان مسلك الشيخ رحمه الله في الحجية الخبر الموثوق بصدوره كما هو الصحيح، فلن يكون لهذا الوجه مجال أصلا، مع أنه يكفينا للجواب عن هذا الوجه أن يقال أن الداعي لتأليف الشيخ رحمه الله كتابي التهذيب والاستبصار علاج التعارض المتصور بين النصوص، كما صرح بذلك في مقدمة التهذيب، وعليه فما يصدر من الشيخ مناقشة في الراوي إنما هي لعلاج المعارضة ليس إلا. سكوت الشيخ عن الراوي لا يعني الارتضاء والقبول، بل هو أعم كما لا يخفى. إذن هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث: رواية جمع من الأجلاء عن حيث روى عنه الفاضل ابن شاذان، محمد بن يحيى العطار، محمد بن الحسن الصفار، علي بن إبراهيم، ومحمد بن جعفر الأسدي، محمد بن علي بن قولويه، علي بن محمد بن إبراهيم المعروف بعلان، سعد بن عبد الله الأشعري وغيرهم. رواية هذه المجموعة من الأجلاء عن كاشفة عن كونه ثقة، وإلا لم يروها. تقريب هذا الوجه بصورة أوضح: إن رواية الجليل عن شخص، بل إكثار الجليل الرواية عن شخص، كاشف عن وثاقة ذلك الشخص، وإلا لو لم يكن كذلك فلا وجه حينئذ للرواية عنه فضلا عن إكثاره لذلك. خب، هذا الكلام يعتمد على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى وصغرى، وقد تعرضنا في الفوائد الرجالية إلى عدم تمامية الكبرى، فذكرنا أن تمامية الكبرى تعتمد على وجود وجه فني صناعي يمكن الركون إليه لإثباته، ما لم يتوفر ذلك الوجه فحينئذ لن تخرج الكبرى عن كونها دعوة ترجع عهدتها إلى مبدئها، وبالتالي لا يركن لهذا الوجه. وبحسب الظاهر أننا لم نجد وجها فنيا صناعيا يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات الكبرى. فعلى هذا إذا لم تتم الكبرى طبيعي سوف تنهدم الصغرى. فالنتيجة أن هذا الوجه يعتمد على تمامية كبرى، وهي أن رواية الجليل أو إكثار الجليل الرواية عن شخص علامة وثاقته. هذه الكبرى لم نجد لها وجها فنيا يصح الاعتماد عليه، وبالتالي لا مجال للقبول بها. الوجه الرابع مما ذكر في مقام إثبات الوثاقة وقوعه في أسناد كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة كل من وقع في أسانيد كتابه، فعندها تثبت وثاقته. تقريب هذا الوجه أشير له في البحث القادم، والحمد لله.